بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم.
هذا باب عظيم للغاية، تمس الحاجة لمذاكرته للحاجة الشديدة إلى تقوية الأواصر الإيمانية والأخوة الدينية وتحقيق مقتضياتها. وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وما من شك أن هذه الأخوة لها مقتضيات ومتطلبات وحقوق. وفي هذه الترجمة يبين المؤلف رحمه الله تعالى شيئا منها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
في هذه الآية حث على تعظيم حرمات الله، ومن حرمات الله حرمات المسلمين بعدم التعرض لأحد منهم بشيء من الأذى لتحريم الله ذلك، كما في الحديث: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم. فهذه حرمات يجب على العبد أن يعظمها باتقاء الوقوع في شيء منها، وهذا التعظيم لحرمات الله خير للعبد عند ربه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
في هذه الآية الحث على تعظيم شعائر الله، ومن شعائر الله ما أمر به سبحانه من الحقوق، ويدخل في ذلك الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بين العباد، كحقوق الوالدين وحقوق الجيران وحقوق ذوي الرحم وحقوق كبار السن وغيرها من الحقوق. وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، أي أمارة على استقامة القلب ولزومه لتقوى الله سبحانه، لأن تقوى الله هي فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
أي ألن لهم جانبك وعاملهم بالخلق الحسن محبة ولطفا وإكراما. ومن خفض الجناح التواضع، ولين الجانب واللطف في القول والإحسان في المعاملة والبعد عن الفظاظة والقسوة والغلظة، فهذه كلها داخلة تحت خفض الجناح للمؤمنين المأمور به في هذه الآية الكريمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.
تضمنت هذه الآية أصلا متينا في هذا الباب، ألا وهو أن الإحسان إلى الناس ومعاملتهم بالمعاملة الطيبة هو من تحقيق الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، لأن المسلمين كالجسد الواحد، فمن آذى واحدا منهم فكأنما آذاهم جميعا، ومن أحسن إلى واحد منهم فكأنما أحسن إليهم أجمعين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه متفق عليه.
بدأ رحمه الله تعالى بهذا الحديث لأنه حديث عظيم في بيان المتانة والقوة التي ينبغي أن تكون عليها الأخوة الإيمانية في تحقيق التآلف والتعاون والتآزر على البر والتقوى. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومعلوم أن أجزاء البناء ومكوناته من أسس وجدران ونحو ذلك يشد بعضها بعضا ليبقى البناء متماسكا. وهكذا الشأن في الأخوة الإيمانية، عندما يكون المؤمنون في تآخ وتحاب وتعاون وتآزر لا شك أن هذا أقوى في تماسكهم وأمكن في ترابطهم، وأيضا في بقاء هيبتهم وعزهم وتحقق فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه.
في هذا الحديث تأكيد على الرعاية لحرمات المسلمين ومجانبة أن يصيب أحدا منهم بشيء من الأذى حتى وإن كان عن غير تعمد وقصد، وذلك بأن يحتاط الإنسان ويحترز ويأخذ بالأسباب لئلا يعرض أحدا منهم لشيء من الأذى وإن قل. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من مر في شيء من المساجد أو الأسواق أو أماكن تجمع الناس وهو يحمل شيئا من النبل أن يحتاط احتياطا شديدا بوضع يده على نصالها حتى لا يصيب أحدا من المسلمين بشيء منها. والنبل هي السهام التي يرمى بها، والنصال حديدة الرمح. ولا يختص هذا بالنبل، بل يتناول كل شيء يخشى أن يؤذي الناس، مثل من يدفع عربة أو يحمل أشياء فيها جوانب حادة أو يسير بسيارته في طريق يكون فيها أناس يمشون، لا بد أن يمشي برفق شديد لئلا يؤذي أحدا من الناس. وكل هذا يدل على جمال هذا الدين وكماله وعظمته، وأنه يراعي حرمة المسلمين مراعاة دقيقة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه.
في هذا الحديث ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاة حقوق المسلمين، وحض على التعاون والتآزر والتكاتف بينهم بأن تكون المعاملة بينهم باللطف والحسنى والمحبة. وضرب عليه الصلاة والسلام مثالا عظيما يبين ذلك ويوضحه، وهو أن مثل المؤمنين في التراحم وفي التعاطف والتواد والتآخي والتحاب مثل الجسد الواحد. ومعلوم أن الجسد الواحد يألم كله لألم بعضه، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي لفظ عند مسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. فإذا كان ضرس الإنسان مثلا يؤلمه أو إصبعه أو عينه فلا يكون الألم مختصا بهذا الموضع، بل الجسم كله يتداعى، أي يدعو بعضه بعضا إلى المشاركة في الألم، فيحس المشتكي من إصبعه أو ضرسه أو عينه أن جسمه كله يؤلمه لألم بعضه. فهذا فيه أن المسلمين آمالهم واحدة وآلامهم واحدة وأفراحهم واحدة، الذي يفرح الواحد منهم يفرح الجميع، والذي يحزن الواحد منهم يحزن الجميع. هكذا ينبغي أن يكونوا، فإن لم يكونوا كذلك فهذا أمارة ضعف الإيمان ونقصه، لأن الإيمان إذا اكتمل كان أهله بهذه الصفة، فإذا ضعف لم تتحقق فيهم مثل هذه المعاني الجليلة الشريفة التي يقتضيها الإيمان.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
في هذا الحديث مراعاة الشفقة بالمسلمين ومعاملتهم بالرحمة، وخاصة الصغار، لطفا ورفقا وتوددا ومعاملة بالحسنى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قاعدة جامعة، وهي قوله: من لا يرحم لا يرحم. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. فالذي يرحم عباد الله يرحمه الله، والذي لا يرحمهم لا يرحم. وهذا فيه حث عظيم على العناية بالرحمة ومعاملة الناس بالرفق واللين، مما يحقق معاني هذه الأخوة بأبهى وصف وأحسن حلة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ متفق عليه.
في هذا أن تقبيل الصبيان يعد من الشفقة بهم والرحمة لهم، ومن لم يكن في قلبه هذه الرحمة لا تتحقق منه هذه الشفقة وهذا اللطف، ولا يتحقق منه الإحسان تجاه الصبيان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة، بمعنى أن من كان في قلبه رحمة فإنه يقبل صبيانه ويلاطفهم ويؤنسهم، بخلاف الفظ الغليظ فإنه لا يقبل صبيانه بل يعاملهم بالرعونة والشدة والقسوة. فمن حقوق المسلمين مراعاة هذا الجانب، ولا سيما نحو الصغار والأطفال الذين هم بحاجة ماسة إلى أن يعاملوا بالرحمة والرفق والحسنى واللطف، مما ينمي فيهم الخلق الفاضل والأدب الرفيع، وينمي فيهم أيضا حب الوالدين وحب الأقارب، بخلاف من يتعامل مع أبنائه وأقاربه الصغار بالشدة أو الفظاظة أو الغلظة، فإنهم ينشأون على عدم محبته، بل ينشأون على كراهته، وربما أيضا نشأ فيهم مثل هذه الأخلاق.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه.
هذا عام يتناول رحمة الأطفال وغيرهم، بل ويتناول عموم الحيوانات، وخص الناس بالذكر اهتماما بهم، وإلا فالرحمة مطلوبة لسائر المخلوقات حتى الدواب والبهائم، ففي كل كبد رطبة أجر. وفيه تنبيه على أن معاملة الإنسان للآخرين بالرحمة يكون مقصده الأساس أن يفوز برحمة الله له، فهي الغنيمة العظمى.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيه الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة.
هذا الحديث فيه توجيه للإمام إذا صلى بالناس أن يراعي في صلاته أحوال من وراءه، فمنهم كبير السن أو ضعيف البنية أو من به سقم ومرض، من حيث تخفيف الصلاة مراعاة لحال هؤلاء. ولهذا قال: فليخفف، أي من صلاته، مراعاة لهؤلاء الضعيف والسقيم والكبير وذي الحاجة. وهذا كله داخل في هذه الترجمة: رحمة المسلمين والشفقة بهم والعطف عليهم.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه.
وهذا الحديث داخل فيما سبق: التخفيف على الناس وعدم إلحاق المشقة والعنة بهم. وقد قال الله سبحانه في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رأفته ورحمته وحرصه على المؤمنين أنه كان يدع العمل الذي يريد أن يعمله متقربا به إلى الله وهو يحب أن يعمل به، كل ذلك من أجل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم فيشق عليهم، من رأفته ورحمته بهم صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. معناه: يجعل في قوة من أكل وشرب.
الوصال أن يصل الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير أن يفطر، مثل أن يصل يوما باليوم الآخر دون أن يفطر بين اليومين. فكانوا يواصلون، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وسبب النهي كما قالت عائشة رضي الله عنها: رحمة لهم، فهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: إنك تواصل، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، أي بما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من القوة، وأن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، وهو أمر يختص به صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه فيه غيره. والحديث فيه الرحمة بالمؤمنين والشفقة بهم، كما هو هدي قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى.
نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم.
هذا باب عظيم للغاية، تمس الحاجة لمذاكرته للحاجة الشديدة إلى تقوية الأواصر الإيمانية والأخوة الدينية وتحقيق مقتضياتها. وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وما من شك أن هذه الأخوة لها مقتضيات ومتطلبات وحقوق. وفي هذه الترجمة يبين المؤلف رحمه الله تعالى شيئا منها.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
في هذه الآية حث على تعظيم حرمات الله، ومن حرمات الله حرمات المسلمين بعدم التعرض لأحد منهم بشيء من الأذى لتحريم الله ذلك، كما في الحديث: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم. فهذه حرمات يجب على العبد أن يعظمها باتقاء الوقوع في شيء منها، وهذا التعظيم لحرمات الله خير للعبد عند ربه.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
في هذه الآية الحث على تعظيم شعائر الله، ومن شعائر الله ما أمر به سبحانه من الحقوق، ويدخل في ذلك الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بين العباد، كحقوق الوالدين وحقوق الجيران وحقوق ذوي الرحم وحقوق كبار السن وغيرها من الحقوق. وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، أي أمارة على استقامة القلب ولزومه لتقوى الله سبحانه، لأن تقوى الله هي فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
أي ألن لهم جانبك وعاملهم بالخلق الحسن محبة ولطفا وإكراما. ومن خفض الجناح التواضع، ولين الجانب واللطف في القول والإحسان في المعاملة والبعد عن الفظاظة والقسوة والغلظة، فهذه كلها داخلة تحت خفض الجناح للمؤمنين المأمور به في هذه الآية الكريمة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.
تضمنت هذه الآية أصلا متينا في هذا الباب، ألا وهو أن الإحسان إلى الناس ومعاملتهم بالمعاملة الطيبة هو من تحقيق الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، لأن المسلمين كالجسد الواحد، فمن آذى واحدا منهم فكأنما آذاهم جميعا، ومن أحسن إلى واحد منهم فكأنما أحسن إليهم أجمعين.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه.
بدأ رحمه الله تعالى بهذا الحديث لأنه حديث عظيم في بيان المتانة والقوة التي ينبغي أن تكون عليها الأخوة الإيمانية في تحقيق التآلف والتعاون والتآزر على البر والتقوى. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومعلوم أن أجزاء البناء ومكوناته من أسس وجدران ونحو ذلك يشد بعضها بعضا ليبقى البناء متماسكا. وهكذا الشأن في الأخوة الإيمانية عندما يكون المؤمنون في تآخ وتحاب وتعاون وتآزر، لا شك أن هذا أقوى في تماسكهم وأمكن في ترابطهم، وأيضا في بقاء هيبتهم وعزهم وتحقق فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه.
في هذا الحديث تأكيد على الرعاية لحرمات المسلمين ومجانبة أن يصيب أحدا منهم بشيء من الأذى حتى وإن كان عن غير تعمد وقصد، وذلك بأن يحتاط الإنسان ويحترز ويأخذ بالأسباب لئلا يعرض أحدا منهم لشيء من الأذى وإن قل. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من مر في شيء من المساجد أو الأسواق أو أماكن تجمع الناس وهو يحمل شيئا من النبل أن يحتاط احتياطا شديدا بوضع يده على نصالها حتى لا يصيب أحدا من المسلمين بشيء منها. والنبل هي السهام التي يرمى بها، والنصال حديدة الرمح. ولا يختص هذا بالنبل، بل يتناول كل شيء يخشى أن يؤذي الناس، مثل من يدفع عربة أو يحمل أشياء فيها جوانب حادة أو يسير بسيارته في طريق يكون فيها أناس يمشون، لا بد أن يمشي برفق شديد لئلا يؤذي أحدا من الناس. وكل هذا يدل على جمال هذا الدين وكماله وعظمته، وأنه يراعي حرمة المسلمين مراعاة دقيقة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه.
في هذا الحديث ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاة حقوق المسلمين، وحض على التعاون والتآزر والتكاتف بينهم بأن تكون المعاملة بينهم باللطف والحسنى والمحبة. وضرب عليه الصلاة والسلام مثالا عظيما يبين ذلك ويوضحه، وهو أن مثل المؤمنين في التراحم وفي التعاطف والتواد والتآخي والتحاب مثل الجسد الواحد. ومعلوم أن الجسد الواحد يألم كله لألم بعضه، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي لفظ عند مسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. فإذا كان ضرس الإنسان مثلا يؤلمه أو إصبعه أو عينه، فلا يكون الألم مختصا بهذا الموضع، بل الجسم كله يتداعى، أي يدعو بعضه بعضا إلى المشاركة في الألم، فيحس المشتكي من إصبعه أو ضرسه أو عينه أن جسمه كله يؤلمه لألم بعضه. فهذا فيه أن المسلمين آمالهم واحدة وآلامهم واحدة وأفراحهم واحدة، الذي يفرح الواحد منهم يفرح الجميع، والذي يحزن الواحد منهم يحزن الجميع. هكذا ينبغي أن يكونوا، فإن لم يكونوا كذلك فهذا أمارة ضعف الإيمان ونقصه، لأن الإيمان إذا اكتمل كان أهله بهذه الصفة، فإذا ضعف لم تتحقق فيهم مثل هذه المعاني الجليلة الشريفة التي يقتضيها الإيمان.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
في هذا الحديث مراعاة الشفقة بالمسلمين ومعاملتهم بالرحمة، وخاصة الصغار، لطفا ورفقا وتوددا ومعاملة بالحسنى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قاعدة جامعة، وهي قوله: من لا يرحم لا يرحم. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. فالذي يرحم عباد الله يرحمه الله، والذي لا يرحمهم لا يرحم. وهذا فيه حث عظيم على العناية بالرحمة ومعاملة الناس بالرفق واللين، مما يحقق معاني هذه الأخوة بأبهى وصف وأحسن حلة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ متفق عليه.
في هذا أن تقبيل الصبيان يعد من الشفقة بهم والرحمة لهم، ومن لم يكن في قلبه هذه الرحمة لا تتحقق منه هذه الشفقة وهذا اللطف، ولا يتحقق منه الإحسان تجاه الصبيان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة، بمعنى أن من كان في قلبه رحمة فإنه يقبل صبيانه ويلاطفهم ويؤنسهم، بخلاف الفظ الغليظ فإنه لا يقبل صبيانه بل يعاملهم بالرعونة والشدة والقسوة. فمن حقوق المسلمين مراعاة هذا الجانب، ولا سيما نحو الصغار والأطفال الذين هم بحاجة ماسة إلى أن يعاملوا بالرحمة والرفق والحسنى واللطف، مما ينمي فيهم الخلق الفاضل والأدب الرفيع، وينمي فيهم أيضا حب الوالدين وحب الأقارب، بخلاف من يتعامل مع أبنائه وأقاربه الصغار بالشدة أو الفظاظة أو الغلظة، فإنهم ينشأون على عدم محبته، بل ينشأون على كراهته، وربما أيضا نشأ فيهم مثل هذه الأخلاق.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه.
هذا عام يتناول رحمة الأطفال وغيرهم، بل ويتناول عموم الحيوانات، وخص الناس بالذكر اهتماما بهم، وإلا فالرحمة مطلوبة لسائر المخلوقات حتى الدواب والبهائم، ففي كل كبد رطبة أجر. وفيه تنبيه على أن معاملة الإنسان للآخرين بالرحمة يكون مقصده الأساس أن يفوز برحمة الله له، فهي الغنيمة العظمى.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة.
هذا الحديث فيه توجيه للإمام إذا صلى بالناس أن يراعي في صلاته أحوال من وراءه، فمنهم كبير السن أو ضعيف البنية أو من به سقم ومرض، من حيث تخفيف الصلاة مراعاة لحال هؤلاء. ولهذا قال: فليخفف، أي من صلاته، مراعاة لهؤلاء الضعيف والسقيم والكبير وذي الحاجة. وهذا كله داخل في هذه الترجمة: رحمة المسلمين والشفقة بهم والعطف عليهم.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه.
وهذا الحديث داخل فيما سبق: التخفيف على الناس وعدم إلحاق المشقة والعنة بهم. وقد قال الله سبحانه في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رأفته ورحمته وحرصه على المؤمنين أنه كان يدع العمل الذي يريد أن يعمله متقربا به إلى الله وهو يحب أن يعمل به، كل ذلك من أجل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم فيشق عليهم، من رأفته ورحمته بهم صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. معناه: يجعل في قوة من أكل وشرب.
الوصال أن يصل الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير أن يفطر، مثل أن يصل يوما باليوم الآخر دون أن يفطر بين اليومين. فكانوا يواصلون، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وسبب النهي كما قالت عائشة رضي الله عنها: رحمة لهم. فهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: إنك تواصل. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، أي بما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من القوة، وأن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، وهو أمر يختص به صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه فيه غيره. والحديث فيه الرحمة بالمؤمنين والشفقة بهم، كما هو هدي قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.